أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب رب زدني علما.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول محذرا ومخوفا ومبينا ومعلما يوم ينفخ في الصور، يوم اليوم هو الوقت والزمن، يعني احذروا يوم ينفخ في الصور، أو اعملوا أو تنبهوا أو اذكروا يوم ينفخ في الصور. وحذف الفاعل للعلم به، لأنه معروف أن النافخ إسرافيل. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يوم ينفخ في الصور. هنا حذف الفاعل، لأن الآن الكلام منصب إلى النفخة لا إلى النافخ، لأن النفخة هي التي تقوم الناس منها وتأتي المشكلة. الكلام هنا ليس متجه للنافخ وإنما للنفخة ولما يحدث منها، فقال ينفخ بنى الفعل للمجهول. والصور هو القرن، وإذا نفخ في الصور طلعت الناس من قبورها. ولذلك الذي لا يؤمن بالبعث الله أتى بأدلة، قال له يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقال الذي يحيي الأرض يحيي الأموات، كما قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى كما أحيى الأرض. والذي لا يؤمن بالبعث هذا كافر، لأن الإيمان بالبعث هذا لازم منه، الإيمان بيوم القيامة. فالذي يكفر به يكون كافرا، فلا بد من الإيمان بيوم القيامة والبعث. إذن يوم ينفخ في الصور، وهذا اليوم الله يخوف منه ويحذر من الفضيحة فيه، ويخبر أنه يوم كل إنسان يفر من أحبته، لأن في هذا اليوم لا يخاف الإنسان إلا أن تؤخذ حسناته أو توضع سيئات واحد عليه، لأن يوم القيامة ما فيه إلا إيش؟ إلا المقاضاة، ما في عمل. بكرة حساب ولا عمل، واليوم عمل. ولذلك الله يقول اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وقول يا أيها الناس إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ويقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه لا تسمع إلا همسا. أمور غاية في الصعوبة، فذلك ينبغي أن نعد لهذا اليوم. إذن يقول تعالى يوم ينفخ في الصور، هذا اليوم ونحشر المجرمين، نجمع المجرمين. المجرمين جمع مجرم، والمجرم هو الذي اكتسب الآثام، ومن أعظم الآثام الكفر والشرك، وهنا المقصود بها الكافرين. أيوة المقصود بالكلام الكافرون. أيوة نحشر المجرمين يومئذ، أي يوم القيامة. يومئذ هذا تنوين عوض، يومئذ أي يوم القيامة. يومئذ تأتي القيامة نحشر المجرمين زرقا. وهذا الأسلوب يدل على ما في وجوههم من الكرب ومن الألم ومن التشويه، لأن الإنسان إذا تواصل عليه الحزن تغيرت بشرته وتغير وجهه وتغيرت ملامح وجهه عياذا بالله. ونحشر المجرمين إلى جهنم يومئذ زرقا. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا أي وجوههم. الزرقاء قيل لشدة الحزن، قيل لشدة العطش، قيل لتقبيح وجوههم. إذن هذا الموقف ينبغي للعقلاء أن يخططوا ويدبروا ليكونوا من جملة الناجين في هذا اليوم. ينبغي للعقلاء من الآن أن يخططوا ويدبروا لئلا يكونوا من هذه الشريحة التي يحشرون يوم القيامة زرقا، يتخافتون، يتسارعون، يتهامسون بينهم. إن لبثتم إلا 10 أيام. الله جل وعلا نحن أعلم بما يقولون. الله يقول لهم نحن، يعظم نفسه وهو العظيم بما يقولون فيما بينهم. حين يقول أعقلهم وأفهمهم وأسدهم إن لبثتم إلا يوما، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ثم سألت قريش أو سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم أين تكون الجبال في ذلك اليوم، ويسأل هذه الجبال أين هي، ويسألونك عن الجبال، يسألونك يا نبي عن الجبال كيف هي وكيف تكون وهل تتأثر بالقيامة أو لا تتأثر. قال فقل ينسفها ربي نسفا. النسف هو القلع من الأعماق، النسف زي النتق، نسفه إذا سله بعروقه. ينسفها ربي نسفا لا يبقى لها أثر ولا أماكن لأصول الجبل، لأن الجبل يخفى منه في الأرض أكثر مما يظهر، لا يبقى له أثر لأن الله جعلها أوتاد للأرض لكي لا تميد بكم. نعم. ينسفها لا يترك لها محل فيذرها. أيوة، أماكن التي كانت فيها الجبال تكون كالقاع، صفصف لا فيها حجر ولا نبات ولا أي شيء، مستوية لا ترى فيها عوجا يعني منعرجات ولا أمتن ولا مرتفعات، مستوية. فالجبال تذوب والسماوات تتشقق وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وعند ذلك يجد المتقي فائدة التقى ويجد المجرم برر الإجرام والعصيان. هذا لا يدرك تماما إلا يوم القيامة. إذن يذر هذه الجبال لا أثر لها وتكون مستوية، لا ترى فيها عوجا منعرج ولا أمتن ولا مرتفعا، قاعا. القاع هو المحل اللي ما فيه نبات ولا فيه أشجار، صفصف لا شيء فيه. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يدعوهم الملك للذهاب إلى الحشر. أيوة، لا عوجاج في ذلك ولا واحد يذهب ولا بد الجميع يذهب، لا يمكن يتخلف ولا أحد، يلا تعالوا للمحشر، الجميع يذهب ما يقدر واحد يتخلف. وخشعت الأصوات. كل واحد خاشع ذليل منقاد، فلا تسمع إلا الصوت الخفي. همس الأسد إذا مشى خفيف، هو الصوت الخفي. نعم، فلا تسمع إلا همسا يومئذ في ذلك اليوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الشفاعة تكون ممن أذن له الرب أن يشفع، والمشفوع له يكون رضي له الرب قول، وهي لا إله إلا الله، لأن الذي لم يقل لا إله إلا الله أيشفع له. إلا ذكر أن أبا طالب هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، خفف عليه. أيوة، لا، يوم القيامة لا يشفع إلا للمسلمين، ولا يشفع إلا الفضلاء الشرفاء أصحاب التقى وأصحاب الفضل من الملائكة ومن الرسل ومن الأنبياء ومن الصالحين. إذن لا شفاعة إلا من أذن له الرحمن. ولذلك إذا دعونا نقول اللهم شفع فينا نبيك، اللهم شفعه فينا، نطلب الشفاعة من الله، اللهم شفعه فينا، لأن الله يقول ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ويقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. نعم. والشفاعة أقسام، ومن أكبر الشفاعة الشفاعة في الموقف أن الناس يحكم بينها، ثم الشفاعة في بعض الناس يدخلون من غير حساب، ثم الشفاعة في بعض من أوجبت لهم النار لا يدخلونها، ثم الشفاعة في من دخل أن يخرج، ثم في من له درجة أن يرفع. أيوة، ولذلك ربنا إذا كان الإنسان تقيا وعنده أقرباء كانوا على دين وكانوا أنزل منه، الله يكرمه ويلحق به أولاده وذريته. والذين آمنوا واتبعت ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم ذرياتهم وما نقصناهم من عملهم من شيء، بل زدنا هؤلاء حتى يصلوا إليهم رحمة وكرامة. فلذلك لا يهلك على الله إلا الهالك الذي لا يبالي. إذن ورضي له يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، يعلم الله جل وعلا ما يكون في القيامة من أهوالها، ومن يكون سابقته خير ومن تكون سابقته شر، نرجو الله السلام والعافية، وما خلفهم، ويعلم ما يكون في الدنيا وما الذي يكون بعدها إذا راحوا عنها. إذن يعلم ما بين أيديهم ما يكون في الآخرة، وما خلفهم ما يكون في الدنيا، وهم عاجزون لا يحيطون بربهم علما. فلذلك ينبغي أن يقدروا الأمور بقدرها، وأن يلتزموا أوامر ربهم ويجتنبوا نواهيه، لأن من هذه صفاته ينبغي أن تنفذ أوامره وأن تجتنب نواهيه، ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه، يعني شقت وكربت وخافت وخضعت للحي القيوم. الحي له الحياة الدائمة المطلق، القيوم قائم بنفسه وقائم على غيره، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. كل الخلق يغذيه ويعطيه ويدفع عنه ويكلأه، وكل إنسان له حرس من الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. الحفظ صادر من أمر الله أو بأمر الله. نعم. إذا خضعت الوجوه وانقادت للحي، الحياة الأبدية، القيوم القائم بنفسه والقائم على خلقه. وقد خاب من حمل ظلما، قد خاب وخسر وهلك وضل من حمل ظلما، والظلم هنا الشرك. خاب وخسر من اقترف المعاصي ووضع العبادة في غير محلها، خاب وخسر. ويدخل فيه دخول أول الكفار والمشركون. وهنا الذي يريد أن يعافى يكف عن ظلم المسلمين. يا من أعطاك الله العقل لا تظلم عباد الله، فإن الله تعالى لا يريد أن تظلم عباده، عباده خلقهم ويرزقهم، لا يريد أن يظلموا. فينبغي لنا أن نكف عن الظلم. وقد خاب من حمل ظلما، أي أتى معه بالظلم، سواء كان شرك، سواء كان غيبة، سواء كان نميمة، سواء كان غصب لناس، سرقة أموال الناس، سواء كان عرض، غصب، أذية، قهر. فلذلك ينبغي لنا أن نحذر من الظلم، وبالأخص من جعل الله أمره تحتنا، فهذا ظلمه خطير وجسيم. ولذلك الناس لا ترى هذا النوع من الظلم، فهو بين القيوم وبين أسرته، فإن كان يظلمهم يأتي بأمور، لأن الذي يظلم في الشارع يقول للناس يا أخي هذا حرام لا تظلم، لكن في البيت من يراه؟ لا يراه إلا الله. ولذلك جاءت تلك حدود الله 7 مرات، وأغلبها فيما يكون في البيوت من الظلم، بين الرجل وزوجه، وبينه وبين أولاده، وبينه وبين عماله، وبينه وبين رقيقه، لأن هذا يقع فيه الظلم. تلك حدود الله 7 مرات كلها تأتي في قضايا البيوت. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله، معالم الحدود بين الحلال والحرام، فلا تتعدوا ما أحل الله لكم لما حرم عليكم. فالظلم من التعدي، وهو خطر. وخطورة الظلم أن المظلوم إذا دعا يستجاب له، إذا دعا يستجاب له. واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بالأخص الزوجة، الخادمة، السائق، الجار، الوالدين. بعض الناس يظلم والديه، يقول له تعال ما يأتيه، هذا ظلم للوالدين، يعصيهم. ثم قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل من الصالحات، وأي إنسان يعمل صالحا فلا يخاف أن ينقص من أجره شيء، ولا يخاف أن يزاد عليه من إثمه شيء. فلا يخاف أن ينقص من حسناته، ولا يخاف أن يزاد عليه من سيئاته، فلا يخاف ظلما أن ينقص ولا أن يهضم، أن ينقص ما عنده ولا أن يزاد عليه شيء لا لا من الحرام لا. فلا يخاف ظلما أي أن ينقص ولا أن يهضم ولا أن يعطى له شيء أقل من أجرته، لا يظلم ولا يهضم. وهذا تنويع للعبارة، والظلم هو نفسه هضم. إذن الذي يعمل الصالحات وهو مؤمن فسيعطى جزاءه الأوفى، فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذن يكون عمل صالحات وهو مؤمن، إذا لم يكن مؤمن الصالحات يأخذها في الدنيا، إذا لم يعمل صالحات هذا يعني إيمانه ما هو صحيح، لأنه لو كان إيمانه صحيح لعمل الصالحات. ولذلك يقرن الشرع دائما، الشرع يقرن الإيمان بالعمل، لا بد من العمل مع الإيمان، آمنوا وعملوا الصالحات، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف أن ينقص من حسناته ولا أن يزاد من سيئة على سيئاته. وكذلك أنزلناه، ومثل هذا البيان الذي بينا لكم، وهذا يعني الشرع الذي شرعناه لكم، أنزلنا لكم قرآنا عربيا، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، قرآنا عربيا. وهنا وقفة مع العربية، سبب ضعف العالم الإسلامي في العلم في الجامعات التي تعتريها الشيخوخة المبكرة، أقول سبب ذلك إهمال اللغة العربية في العالم الإسلامي وعدم الاعتناء بها الاعتناء الكامل، لأنها وعاء الشريعة، فمن لا يفهم العربية لا يستوعب الشريعة، لأنه قال وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، فمن لا يفهم العربية من أين له أن يفهم القرآن؟ والقرآن هو شريعتنا ودستورنا، والسنة كلها دخلت في آية. إذن لا بد أن نعتني باللغة العربية، لا بد أن نعتني باللغة العربية، وأي دارس لأي فرع من فروع الشريعة لا بد أن يكون قويا في اللغة العربية قبل أن يدخل تخصصه، فإن الضعف المستشري في الجامعات في العالم الإسلامي سببه إهمال اللغة العربية وإهمال العلوم المساعدة وعدم حفظ المتون، لأن العلم يتقوى بما لا بفهم العلوم المساعدة وحفظ المتون. الواحد يعرف النحو، يعرف الصرف، يعرف البلاغة، يعرف مفردات اللغة، يعرف علاقة الجملة بالجملة، هذه أمور لا بد الواحد يتعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وبعدين نحن في حاجة إلى التعلم والاجتهاد في اللغة، فإذا الإنسان فهم اللغة العربية إذا تكلم يتكلم صح، وإذا قرأ يقرأ صح، وإذا عرضت عليه آية أو حديث فهمها لأنه فهم اللغة العربية. فذلك لا بد أن نعتني باللغة العربية ونشيع هذا بيننا ونحفظ أبنائنا اللغة العربية كما نحفظهم القرآن. ولا يكون اللحن يستشري بين طلاب العلم مشكلة، اللحن مشكل، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور، فلا بد أن نهتني بهذا. إذا صرفنا فيه من الوعي قرآنا عربيا، إذا لا بد من فهم العربية لأن القرآن نزل بها والشريعة وعاؤها العربية، لعلهم يتقون أو يحدث لهم هذا القرآن ذكرا ويعلمون أن هذا الكتاب لا يكون إلا من عند الله فيؤمنوا بمن جاء به ويوحدوا ربهم. ولذلك صرفنا فيه من الوعيد، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا، لا يموت فيها ولا يحيا، لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل. صرفنا فيه من الوعيد التخويف والتحذير لعلهم بذلك يتقون ربهم فيعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعونه فيما جاءهم به، أو يحدث لهم ما جاء في القرآن من هذه المواعظ ومن هذه الزواجر ذكرا وتنبيها بسببه يتبعون الحق ويتركون الباطل. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، تعالى الله وتقدس، الملك الحق، قوله حق ووعده حق وهو الحق، تعالى وتقدس عن الشبيه وعن الشريك وعن النقائص وعن الصاحبة وعن الولد. الملك يوم القيامة كل الملوك كل واحد يقول يا الله نجيني. لمن الملك اليوم؟ لله. الحق قوله الحق ووعده حق وهو الحق، لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، لا إله إلا هو، تعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي يحاول أن يحفظ، يخاف أن يضيع عليه، قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يكمل إليك جبريل وحيه، وقال له في الآية الأخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه أن تطمئن نحن نجعله في صدرك، بس أنت عليك الاتباع والتبليغ ولا تعجل بالقرآن. يحاول أن يحفظه، يخاف أن ينسى، كل ما قرأ له آية يقرأها قال لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وستجدك حافظا له. ثم قال وقل ربي زدني علما، هذا الله يقول لنبيه وقل ربي زدني علما، لا يوجد شيء أنفع ولا أكثر فائدة من العلم. لذلك ربنا قال لنبيه وقل ربي زدني علما، والعلم يرفع، العلم يسبب الخوف، العلم يسبب الخشية، صاحب العلم يرتفع عن السفاسف، يقوي الإنتاج، يقوي العقل، يقوي العلاقات، يقوي الإدارة، يقوي الدين. لذلك ما في شيء ينبغي أن يبذل فيه مثل العلم، ينبغي أن تكون ثقافتنا البذل في العلم، شراء العقول، ما في شيء مثل العلم، يقوي كل شيء، يقويه العلم وكل شيء يضعف بالجهل، الجهل يضعف الدين ويضعف العلاقات ويجعل الإنسان حياته كلها خطأ، صلاة خطأ، طهارة خطأ، معاشرة لأهله خطأ، بيع خطأ، شراء خطأ، لأن الجاهل مثل الأعمى. فلذلك لا بد أن نحترم العلم ونتعلم ونقول يا ربنا زدنا علما. من فوائد العلم أنك تتعلم للدنيا، فالعلم يرغمك على الإخلاص. الواحد يتعلم لينال شهادة فيكون له منصب في المجتمع، يكون له وظيفة، يكون له مكانة، لكن إذا تعلم لازم يخاف فيستقيم. ما فيه مثل العلم. لذلك الشيطان يكيف على العباد الجهال. الشيطان يفرح بالعابد الجاهل لأنه يعبد 50 سنة 60 سنة ويأتيه الشيطان ويدخله الرياء فيحبط عمله، يأتيه الشيطان يدخله البدعة فيحبط عمله. لكن المتعلم إذا جاء الشيطان يقول أعوذ بالله منك، لعنة الله عليك، أنا أعرف أنك تريد تضللني، ما يقدر. الشياطين يهربون ممن؟ من العلماء. إذا جاء يريد أن يضل ما يقدر. العالم إذا عمل معصية يعرف أنها معصية، ما يقدر يجي. لكن المتعبد على جهل يجي الشيطان يقول له ما شاء الله أنت على عبادة، فيدخل له الرياء، ما يعرف خطورة الرياء، جاهل. لذلك العبادة لا بد أن يسبقها العلم. أي عبادة لا بد أن يسبقها العلم ويسبقها معرفة مواصفات هذه العبادة التي تقوم بها، ما الذي أوجب الله فيها، وما الذي حرم، وما الذي ندب، وما الذي جعله مكروها. لا بد من ذلك. فإذا فعلنا ذلك عند ذلك ترقينا وأخذنا الدرجات كاملة في العبادات. إذن يا أحبتي لا بد لنا من التعلم، والتعلم يبدأ بصغار العلوم. من أراد أن يتعلم يبدأ بصغار العلوم، ولا بد في التعلم من الشيخ، ويبدأ بالعلوم المساعدة. أول شيء اللغة العربية بفروعها الثلاثة، النحو والصرف والبلاغة ومعرفة مفردات اللغة. ثم يدرس مصطلح الحديث، كيف يعني كيف نعرف السند، وكيف نعرف المتن، وكيف نعرف الرواة المقبولين والرواة المردودين، وكيف نفرق بين الحديث الصحيح والضعيف. ثم ندرس الفقه وأصوله، ثم ندرس نفس متن الحديث وفقهه وأحكامه. ثم بعد ذلك يعني إذا قرأنا نفهم، إذا قرأنا اللغة العربية والعلوم المساعدة إذا درسنا نفهم. ولذلك أول شيء يدرس اللغة العربية، ثم ندرس التوحيد. فإذا درسنا العربية فهمنا العلوم. فإذا هجمنا على العلوم ودرسناها قبل أن ندرس اللغة العربية يكون فهمنا ناقصا، يكون فهمنا ناقص. والعلم من فوائده أنه يكسب الخشية. ما يتعلم الإنسان إلا خاف ربه. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده علماء. نبينا قال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم به. كل ما زاد علم الإنسان كل ما زادت خشيته، وكل ما زادت خشية الإنسان كل ما ابتعد عن الشبه وقدم على الواجب. المتقي لا يمكن أن يترك الواجب ولا يقدم على الحرام. والعالم يخاف، فإذا خاف اجتنب، فإذا اجتنب سلم. إذن لا بد أن تكون من ثقافتنا الاهتمام بالعلم، وأن نعلم أبناءنا ونهتم بالعلم، فإن ذلك رحمة في الأخرى وعزة في الدنيا وأمان من الشيطان وأمان من الرياء وأمان من كل الأمور، لأن الإنسان إذا تعلم يخاف، فإذا خاف اجتنب. ثم يقول جل وعلا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. آدم قال له ربه: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وإبليس عدو لنا، قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فجاءه إبليس وهو وحواء وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. فقال له: لم يحرم عليك إلا تلك الشجرة، هذه شجرة أخرى غيرها. ولا زال به وقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فآدم ما كان يظن أن الإنسان يقسم بالله وهو كاذب، وقال له: هذه ليست الشجرة. ولا زال به حتى أكل من تلك الشجرة، فعند ذلك وقعت البلية. فنسي ما قال له ربه، ولم يكن عنده في هذه المسألة عزما، فغرر به الشيطان فأكل من الشجرة، ولكن تاب وتاب الله عليه، فلا يذكر هذا إلا أنه أمر قدره الله، كما قال آدم لموسى لما قال له: أنت أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له: أنت يا موسى كليم الله، تلومني على أمر قد قدره الله قبل أن أخلق بأربعين سنة. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. قال العلماء: لأن آدم تاب وتاب الله عليه وانتهى من هذا، فأصبح ذلك ذكره لا ينبغي، وقضية انتهت، فهذا يقال قضاء قدره الله وتاب عليه، فلا مطعن فيه لآدم ولا شيء. نعم. ولذلك الفرق بين المعائب والمصائب بالقدر يستدل فيه على المصائب، أما المعائب فلا، لا يستدل بالقدر على المعائب. فإذا استدل لنا أحد بالمعايب على القدر نستدل به عليه ونفعل بها فعل، كما قال عمر: جاءوا بسارق وقال له: كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي السرقة؟ فقال: كيف تلومنا وقد قدر الله علينا أن نقطع يدك. نعم، أتاه بمثله. واحد يجي لواحد ويضربه، يقول له: هذا قضاء وقدر. نروح نضربه ونقول له: قضاء وقدر. واحد يجي الواحد ويأخذه يقتله عمدا عدوان، نحن نأتي به يقول: هذا قضاء وقدر، نأتي ونقتله ونقول له: قضاء وقدر. لا، ما يستدل بالمعايب على القدر. لكن شيء حصل وأنت ما تقصده، أو شيء انتهى وتبت منه، نقول: هذا قضاء وقدر. إذن لا يستدل بالقضاء والقدر إلا على إيش؟ مصيبة انتهت ولا دخل لك فيها أو تبت منها. أما واحد يقدم على المعاصي ويقول: قضاء وقدر، نجري عليه العقوبة ونقول له: قضاء وقدر. لا يرضى هذا. أيوة، لذلك هذا سر الله. والكفار دائما يستدلون بالقضاء والقدر على رضا الله، والله كذبهم. ولذلك بعض المفسرين من انتبه من الآية وقال: الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم. هم قالوا: ما دام الله قدر علينا ذلك فهو راضي، الله لا يرضى لعباده الكفر. وهذا سر الله. ولذلك نرجو الله تعالى أن يثبت إيماننا وأن يجعلنا ممن يتمسك بهذا الدين، وهو سر. وكثير من الناس وقع في هذا في خطأ جسيم من أجل القضاء والقدر، ولا يقع في هذا الكون إلا ما أراد الله. وقال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ثم قال جل وعلا قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بعدين قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والشر ليس إليك. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.